الذي ينبغي أن يتلهى عن هذا ويعرض عنه كما أمر بذلك أئمة المسلمين، ولا يلتفت إليه ولا يذهب ينظر في ذكره هل خرج أو لا، وهو بإذن الله إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه. أما إذا تيقن يقينا مثل الشمس فلا بد أن يغسل ما أصابه البول وأن يعيد الوضوء. نعم، لكن هل هو متأكد؟ لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر ظن أنه نزل شيء. إذا تأكد فكما قلت لك، وهذا الذي تقول ليس بسلس، لأن هذا ينقطع، السلس مستمر مع الإنسان، أما هذا فهو بعد الحركة،
بعد الحركة
يخرج نقطة أو نقطتان، هذا ليس بسلس، لأن إذا خرجت نقطتان وقف.
نعم،
فهذا يغسل ويتوضا
مرة ثانية ودائما
يا شيخ. مرة ثانية ودائما، وليصبر وليحتسب. نعم، اليسار.
فضيلة الشيخ،
ما الجمع بين حديثي لا تسبوا الأموات فقد أخوا إلى ما قدموا، وحديث أن الجنازة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها شرا فقال وتبت، الجمع بينهما بين الحديثين؟
الجمع بينهما أنه إذا كان في حال مرور الجنازة لا بأس به، وأما إذا كان بعد ذلك فلا حاجة إليه ولا فائدة منه. أنت ضيف ولا من أهل البلد؟
من
أهل البلد. نعم؟ لا بأس.
جزاك الله خير. هناك كثير من المصلين حينما يدخلون المسجد،
حينما
يدخلون المسجد يرون الإمام قد رفع من الركوع فينتظرون إلى أن يتم
السجود، إلى أن يقوم الثاني،
ظنين أنهم لا يؤجرون على ذلك ولا يأخذون أجرا،
المهم ينتظرون حتى يقوم.
نعم.
طيب، أقول هذا غلط منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهو يقول ما أدركتم فصلوا، وهؤلاء أدركوا السجود فليصلوا. وفي حديث آخر وإن كان ضعيفا، إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وهذا الأصح أنه موقوف، لكن على كل حال ما أدركتم فصلوا يغني عنه. فنقول يدخلون معه فيكبرون تكبير الإحرام ولا يستفتحون، يسجدون في الحال. وهل إذا سجدوا يكبرون؟ عند فقهائنا رحمهم الله أنهم لا يكبرون إذا سجد، قالوا لأن هذا انتقال إلى ركن آخر لا تدرك به الصلاة، وأيضا انتقال إلى ركن آخر لا يلي الركن الذي هو فيه وهو القيام. ولذلك لو أدرك الإمام راكعا لكبر أولا للإحرام ثم كبر للركوع، أما هذا فيكبر للإحرام ثم يسجد بدون تكبير، لكن لو كبر أرجو أن لا يكون به بأس. نعم.
رجل خطب امرأة ودفع لها الشبكة ولم يتم العقد ثم قدر الله عليه الموت، هل المرأة لها شيء من الورث أم لا؟ وإن كان ليس لها شيء فهذه الشبكة هل تعود إلى أهلها الرجل أم لا؟
نعم. أفد. أما الميراث فليس لها، فليس لها ميراث لأنه لم يتم عقد النكاح، فليست زوجة له. وأما الشبكة فمحل نظر، قد يقول قائل إنها تعود إلى ورثة الخاطب لأنه لم يتم الزواج، وقد يقال إنها لا ترجع إلى ورثة الخاطب لأنه لا تفريط من المرأة ولا رجوع في الخطبة، فهي لها، والاحتياط أن تردها إلى ورثة الخاطب، والاحتياط لورثة الخاطب أن يجعلوها للمرأة المخطوبة. نعم.
حفظك الله، عند بعض العامة إذا أراد أن يدعو على شخص قال الله يحسده العافية.
إيش؟
الله يحسده العافية.
إذا أراد
أن يدعو قال الله يحسد فلان العافية.
نعم.
ما حكم قوله؟
ماذا يريد بقوله الله يحسد العافية؟ يريد أن يمنعه، يريد أن يمنعه العافية، ولا بأس بذلك. لكن لو قال الله يمنع العافية والله يحرمه العافية لكان أحسن، ولو عفا لكان أحسن وأحسن، لقول الله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم. ها؟ لا ما هو عندك سؤال حتى ينتهي الضيوف. أنت الضيوف.
شيخ أحسن الله إليك، هل من كلمة توجيهية لأولئك القوم الذين يعتقدون في الأولياء الذين توفوا أن لهم كرامات ما زالت باقية؟
نعم، نحن نقول الأموات الذين ماتوا حتى لو علمنا صلاحهم قبل موتهم وأنهم من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإن آثارهم الحسية ذهبت لا شك، لكن قد يكون للإنسان آثار معنوية تعد من كراماته كقبول كتبه ومؤلفاته. فمثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا شك أن قبول الناس لكتبه وانتباعهم بها من كرامات الله عز وجل لهذا الرجل، فإن هذا كرامة الباقي. لكن كرامة حسية بمعنى أن تنزل البركة بذكره أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز. وانتبه لقول الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، لأن بعض المدعين للولاية هم من الأعداء وليسوا من أولياء. فقد سمعنا أنه يوجد أناس في الصوفية وغير الصوفية يقولون إنهم أولياء لله وهم أعداء لله، تجد يرى نفسه في مقام الربوبية ويرى أن من الأولياء من هو أفضل من الأنبياء، ويرى أن لأئمتهم من المنزلة ما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وما أشبه ذلك. هل نعد هذا من أولياء الله أو من أعداء الله؟ هذا من أعداء الله بلا شك، حتى ولو ادعى الولادة، حتى لو فرض أن الله أجرى على يديه أشياء خارقة للعادة فهي إما من الشياطين وإما ابتلاء من الله عز وجل، لأن الميزان في الولاية والعداوة هو هذا الذي ذكره الله عز وجل في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الميزان. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمتان مأخوذتان من هذه من آية وآية، قال من كان لله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، أخذ من قول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهاتان قاعدتان عظيمتان وميزان لا يبخسان. من الولي؟ لا، المؤمن التقي. من الإمام؟ الصابر المؤمن، الصابر المؤمن بآيات الله عز وجل.
بالنسبة للمعتقد الحسي هم ما زالوا الآن يتبرعون بالآثار يعني التي لا تنفع شيء بشيء.
مثل إيش؟
مثل أن يأتي إلى القبر ويتمسح ب
هذا
تراب وهذا من الأشياء.
هذا حسي، هذا ما يجوز.
نعم.
التبرك بتراب القبر جهل وضلال. أولا تراب القبر لم يمس هذا الرجل المدفون، هو في الأعلى ما له علاقة به. والثاني أن هذا التراب تبول عليه الكلاب، كيف يتبرك به؟ والرابع أن هذا لا يفيد، وإن فأد فهو امتحان من الله عز وجل. نعم.
ما معنى قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يعتزلون؟
نعم، يعني ظهر لهم من عذاب الله ما لم يكن على بالهم، كما قال في قبلها وبدا لهم سيئات ما كسبوا في الآية الثانية، بدا لهم سيئات ما كسبوا. المعنى أن هؤلاء المكذبين، أن هؤلاء المكذبين للرسل ما كانوا يظنون أن هذا سيقع، أن ما وعدت به الرسل وأوعدت سيقع، فظهر لهم ما لم يكن يحتسبون. لكن هل يفيد؟ لا والله ما يفيد. نعم
شيخ أحسن الله إليك، هل ثمود كانوا اختاروا مكان؟
هل أعد السؤال؟
هل
لا ما بيك تعيد هل بس كم السؤال؟
ثمود اختاروا مكانا خاصا بين الجبال ودعا الصالح عليه السلام والناقة خرجت وهم ينظرون.
صحيح هذا قيل إن الناقة خرجت من الصخرة، قالوا له إن كنت صادقا فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، فدعا الله فخرجت. لكن هذا من الإسرائيليات التي لا نؤمن بها ولا نصدق ولا نكذبها، الله أعلم.
شيخ بالنسبة بعد المغرب نرى أحد الطلبة إذا إمام قرب قريب خمسة دقائق أو عشر دقائق واقفون ما يسلمون تحت المسجد، أو يقولون من سألناه يقولون قال نحن نذكر أقرأ أنا وأنا واقف ما أجلس، يعني نذكر يعني مثلا يقرأ وأنا واقف حتى الإمام يجلس، لأنه ما باقي إلا خمس دقائق أو عشر دقائق.
على أذان المغرب.
أي نعم. وكلام أنا أذان المغرب. لا قبل الأذان المغرب.
ها؟
قبل الإقامة. ما الإقامة؟
بين الأذان والإقامة.
أي نعم.
وكلمنا كثيرا.
يعني في الدارس أو كذا. ومن نفس الطلبة. ما ندري هل لهم وجه أو.
أول بارك الله فيك، هذا من تثبيط الشيطان. وعجبا لهؤلاء. أن يقفوا ينتظرون الإمام وهم لا يدرون متى يأتي، ربما يتأخر كثيرا، أليس كذلك؟ هذه واحدة. الثاني كيف يقفون ولا يصلون والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذ الناس منه. هذا من جهل. ثم من يقول إن الواقف ليس كالجالس، وقوفه ماذا كالجلوس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلس حتى يوصل ركعتين، بناء على أن الغالب أن الإنسان إذا دخل المسجد يجلس مو بيقف، فوقوفه ماذا بمعنى الجلوس. وربما يستدل بقول الرسول الحائض لا تطوف على أن الدوران في منزلة الجلوس، لأن الحائض لا يحل لها أن تجلس في المسجد. عرفت؟ لا أنصح لك الله خير، وأنا إن شاء الله تعالى إن ذكرت تكلمت فيها، لا هذه ولا غير. حتى أيضا من العجائب إذا رأوا الإمام قام وإن لم تقم الصلاة، لو كان الإنسان الإمام للشغل ثم راح مثلا يمين أو يسار أو رجع، لو مثلا دخل وذكر أنه على غير وضوء راح يتوقف، يبقون هذا هؤلاء واقفين. الله أستغفر. اللهم أهدنا بما هديت.
فضيلة الشيخ حفظكم الله وأثابكم، سؤالي حول رفع اليدين في الدعاء في أوقات التي يرجى فيها الإجابة، إذا كان ذلك باستمرار كالثلث الآخر من الليل مثلا أو بين الأذان والإقامة.
هذا بارك الله فيك، رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، فالأصل أن ذلك مشروع إلا إذا وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرفع فيكون غير مشروع. ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان لما رفع يديه في خطبة الجمعة في الدعاء، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أزيد على الإشارة. فاعلم أن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين، لأنه من الآداب وأسباب الإجابة، إلا إذا وجد هذا الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا ولم يرفع فالأفضل عدم الرفع وينكر على من رفع.
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الترغيب فيه، هل يدل هذا على أن المقتضى كان موجود؟
مثل إيش؟
يعني أرفع اليدين، أحد إخوان يعني صلى الله خير لما رأني أرفع يدي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه
يديك
بين أذان وإقامة ويكون ذلك دائما تقريبا، فيقول الأخ أنه هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ورد لنقل، فيقول أنت استمارك على هذا يدخل في قسم البدع.
تعالوا كل هذا خطأ في منار. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام مو بي إلا عند الإقامة، مش يدري أنه يرفع إليه وما يرفع إليه. والثاني إن الأصل هو استحباب رفع اليدين في الدعاء إلا إذا ورد الدليل على خلافه. الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يرده نصر، هذه واحدة. ثانيا الرسول ذكر الرجل في السفر أشعث غابر يمد يديه إلى السماء، فلولا أن لمد اليدين تأثيرا في قبول الدعاء ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما هي القاعدة إن عدم النقل ليس نقلا للعدم، ما الذي أدراه؟ نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إذا كان في المسجد قبر هل يكفي أن يبنى حوله جدار أو سور؟ واستدلوا بما كان في مسجد النبوي. السلام.
بارك الله فيك. أنا أقول لك قاعدة مفيدة في هذا وغيره، أهل الباطل جعل الله لهم شبهات حتى تزيغ قلوبهم والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه منهم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. هل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أحدث في المسجد؟ اسألوا إن هل أحدث في المسجد؟ إن قالوا نعم نقول كذبتم، الصحابة ما دخلوا في المسجد. وإن قالوا لا قلنا إذن ما في خلج، لأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام دفن كان في بيته الذي مات فيه، وكان في ذلك الوقت منعزلا عن المسجد، لم يدخل بالمسجد إلا قريب 100 في تمام الساعة 95 أو 96 من الهجرة، أدخل المسجد لأنهم اضطروا إلى ترسيعه، وكأنه لم يتيسر له في ذلك الوقت إلا أن يكون الاتساع من هذه الجهة، وأبقوا الحجرة قائمة بجدرانها ما دخلت المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد ولم يبنى المسجد على قبره، لكن أهل الباطل يتشبثون بالشبهات لأن قلوبهم زائغة. والعجب أنهم يتشبثون بالمتشبهات والمحكم يتركونه. فهمت؟ قل لهم الآن هل الرسول دفن في المسجد؟ إن قالوا نعم قلنا كذبت، وإن قالوا لا قلنا لا حجة لك.
شيخ عفى الله عنك، بالنسبة لطلاق السكران شيخ،
إيش؟
طلاق السكران شيخ.
نعم.
قل هل يقع شيخ؟
هذا إن شاء الله في الدرس.
طيب
في الدرس.
شيخ أحسن الله إليك، كثير من طلبة العلم من الصوفية والسنين يفضلون السند في الفقه والحديث.
السند؟
إيه نعم.
إيش؟
بعض المشايخ يكون عندهم سند يقول أنا قرأت على فلان وعلى فلان وفلان على فلان وفلان على فلان، حتى يوصلون هذا إلى الصحابة.
نعم.
فيفضلون الشيخ الذي يوصل السند أو يوصل السند إلى فلان وفلان، ويقولون إن بذكر هذه السند تنزل البركات. هذا من الصوفية. أما من السنين فيقولون يعني القراءة على السند فيه مزية وفضائل، فما توجيهكم جزاكم الله خير لهذا الطلبة؟ وهل هذه المزية كما يقولون؟ جزاكم الله خير.
نعم. أولا السند إثباته صعب مع طول المدة. اسمع يا رجل خلاص يسأل غيره، مو بالواحد يسأل ويتشغل بغيره. نعم
يا شيخ، هل يسرع الإيثار بالطاعات؟ هل يشرع الإيثار بالطاعات والقربات إلى الله؟
شلون؟
كان يقدم يكون في الصف الأول فيقدم زميله.
قل الإيثار.
نعم الإيثار.
الإيثار. أما في الواجبات فلا يجوز الإيثار. الإيثار في الواجبات لا يجوز، كإنسان عنده ماء وهو على غير وضوء وصاحبه على غير وضوء، إن أعطاه صاحبه لم يتوضأ، وإن توضأ به لم يتوضأ صاحبه، فهنا لا يجوز أن يعطي الماء صاحبه. لماذا؟ لأن الواجب عليه استعماله. فالإيثار كذلك أيضا، الإنسان معه ثوب، ثوب وقد ضاق وقت الصلاة وصاحبه ليس معه ثوب، فإن آثر به صاحبه صلى عريانا والوقت ضيق، وإن صلى به صلى صاحبه عريانا، هنا لا يجوز أن يؤثر. أما غير الواجبات فإن رأى في ذلك مصلحة فلا بأس، مثل أن يأتي والده فيتأخر عن الصف الأول ليدخل والده، وهو يعرف أن والده إذا فعل به هذا انشرح صدره هذا نعم يوثره، وإن كان ليس به مصلحة فلا يوثر. واضح؟
نعم. الشيخ حفظك الله، من المعلومة الشيخ
إيش؟
من المعلومة الشيخ إن النفقة
إيش؟
أقول من المعلومة الشيخ إن النفقة من الزوج على زوجته واجبة.
نعم.
ولكن أذكر الشيخ صاحب الزاد ولا تجب للطبيب يعني نفقة إلى طبيب ونحوه، هل هذا صحيح يا شيخ؟
اللي عنده كلام جزاكم الله خير يطلع برا، ما نسمح له يتكلم. نعم.
هل هذا صحيح يا شيخ انه لا تجب للزوج على زوجته نفقة؟
الدواء.
نعم الطبيب.
الدواء ووجه الطبيب على المذهب لا تجب، لأنها أمر طارئ خارج عن النفقة. والصحيح في هذا أن نتبع العرف، إن جرت العادة بأن الزوج يداوي زوجته وجب عليه، وإن لم تجر العادة بذلك لم يجب. وأظن العرف عندنا يختلف، النفقات الباهظة مثل لو تفاجل عملية في الخارج لا تلزم الزوج، والشيء اليسير يلزم الزوج، والميزان عندك خلو دائما بين يديك، هو قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، حتى العرف في هذا. وإلى هذا ينتهي اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى حين تبدأ الدراسة في الفصل الآتي إن شاء الله. ونعتذر من الإخوة الذين لم يجبوا لأن بعضكم.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول ما هو الفرق بين التزمت واتباع السنة، حيث يكثر من يقولون الدين يسر لا تضيق على نفسك.
نعم، التزمت هو أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يلزمه، وأن يشدد على نفسه، مثل أن يقول سأصوم الدهر كله، هذا تزمت، أو يقول سأقوم الليل كل العام، هذا تزمت، أو يقول لا أتزوج النساء، هذا تزمت، أو يقول لا أكل لحم، هذا تزمت، أو يقول لا ألبس الجديد، هذا تزمت، أو يقول يجب علي أن أرفع ثوبي إلى نصف الساق، هذا تزمت. وعلى هذا فقس، يعني ما خرج عن المشروع مما يتعبد به الإنسان فهذا تزمت، وأما ما وافق المشروع فإنه التزام وليس بتزمت.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول اشترى والدي آلة حراثة بسعر 30,000 ريال. حراثة بسعر 30,000 ريال، ثم زاد عليه البنك 5000 ريال، ووالدي لم يعلم أنه ربا، والآن أعرف الحكم، فما هو الحل؟
الآن لا حل، لأن والد هذا السائل هو المظلوم، هو الذي أضيفت إليه الزيادة. أما لو كان الإنسان هو الذي أخذ الزيادة فهنا نقول لا تأخذ الزيادة، دعها عند صاحبها، فإن أخذتها فتصدق بها تخلصا منها.
جزاكم الله خيرا. هنا وردت أسئلة كثيرة عن الحج، عن العمرة بعد الحج، وما حكمها؟
العمرة بالحج بعد الحج لا أصل لها من السنة. كل الصحابة الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين أفردوا والذين تمتعوا والذين قرنوا، كلهم لم يعتمر بعد الحج أبدا. ولذلك نأسف لإخواننا الحجاج أنهم الآن يخرجون يتنعمون ويعتمرون. إذا قلنا إيش؟ قال العمرة هذه لأبي، وغدا لأمي، وبعد غد لجدي، وما وراءه لجدتي، ثم لعمي وعمتي، ثم لخالي وخالتي، ثم لزوجتي وأم زوجتي، وهلما جرى. من قال هذا؟ ليس هذا والله من هدي السلف، بل هو من الجهد الضائع إلا أن يشاء الله. ولهذا قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو من علماء أهل مكة، قال: لا أدري هؤلاء الذين يأخذون التنعيم أيؤجرون أم يؤزرون. يؤجرون يعني يجيهم أجر أو يجيهم وزر، لأنهم يعني خالفوا السنة. والإنسان يتبع السلف الصالح، لا يتبع الهوى أو العوام. فنأسف أسفا شديدا، نعين اليوم في الصباح في المساء أكثر الساعين عليهم الإحرام، سبحان الله. وأيضا تجد عليه الإحرام وهو قد حلق رأسه حتى صار كالأصلع. أنا ما أدري وش بيحلق بالعمرة بعد هذا. ولذلك يجب على طلاب العلم أن ينبه العامة أن هذا خطأ، وأنه ليس من هذه السلف. وأقاربك الذين تحب أن تنفعهم ادعو الله لهم، كما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح إيش يدعو له. نعم.
السائل يقول: ما هو الوقت الزوال الذي قبل الظهر، وكم هي وكم دقيقة؟
ما هو وقت النهي؟ ما
الزوال؟ وقت الزوال.
وقت الزوال هو وقت أذان الظهر، ولك في معرفته طريقان. الطريق الأول: انصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، فإذا قدرنا أن الشمس تطلع الساعة 12 وتغرب الساعة 12، متى يكون الزوال؟ ما انصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، والنصف هو الزوال. إذا قدرنا أن الشمس تشرق الساعة 12 وتغرب الساعة 12، كم الزوال؟ السادسة. واضح. هذا طريق. طريق آخر: ضع عصا أو أي شيء شاخص واقع وراقبه، فما دام ظله يقصر فالشمس لم تزل، وإذا زاد ظله ولو شعرة واحدة فالشمس قد زالت. نعم.
جزاكم الله خيرا.
أيها الإخوة،